يقول السائل: عندنا في عيد الأضحى أثناء نحر الأضحية يتضمن بالدم الخارجي من نحر الأضحية ويقولون هو علاج للإنسان، فما الحكم؟
يقول إنهم يتمضمضون بالدم الخارج من نحر الأضحية ويزعمون أنه علاج للأسنان، هذا خطأ. والدم المسفوح الذي يخرج من النحر هذا نجس ومحرم، ولم يجعل الله شفاء عباده فيما حرم عليهم، فالدم المسفوح حرام وليس بعلاج لشيء، ولا يجوز استعماله أو مسه أو وضعه في شيء ما، وإنما هو دم نجس يراق.
يقول السائل: هل خروج الريح بعد الوضوء يوجب الاستنجاء؟
لا، ما يجب الاستنجاء إلا إذا خرج من أحد السبيلين بول أو غائط أو دم أو شيء ذا جرم، أما الريح فلا تستوجب الاستنجاء، فهي ناقضة للوضوء، ويتوضأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر الوضوء، ولا يلزم استنجاء.
يقول السائل: هل علي إثم بقولي في الأذان والإقامة حي على خير العمل؟
نعم، عليك إثم في هذا، لأن هذا لم يرد، وألفاظ الأذان والإقامة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص. وإن كان المعنى في قوله حي على خير العمل المعنى صحيح، يقول حي تعالوا إلى خير العمل، وخير العمل الصلاة، والصلاة هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة لا شك خير العمل، لكن ما يجوز لنا أن نزيد في الأذان بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا تصدقت عن والدي أو عن أي إنسان آخر هل تكتب لهم حسنات ذلك وإن كانوا أحياء؟ الجواب نعم، لكن في حال الحياة يخبر من تريد أن تتصدق عنه أو أن تعمل عنه عملا صالحا. فمثلا الحج، إذا أردت أن تحج عن حي فلا بد أن تخبره قبل أن تدخل في النسك، لأنه يحتاج إلى نية، وتحج عن الميت متى شئت. والصدقة تنفع بإذن الله، لقول سعد رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
يقول السائل: لي أخت شقيقة فقيرة أرملة لها بنت واحدة، هل أعطيها من زكاة مالي؟
لها بنت واحدة والأب ما هو موجود فأنت ترثها، فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك. انظر، ما دمت ترثها لو ماتت قبلك فلا تعطيها من زكاتك، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا قصرت بها النفقة فعليك أن تنفق. أما إذا كنت لا ترثها لوجود الوالد، أو لا ترثها لوجود أولاد لها ذكور، لأن أنت يحجبك الذكور، أما الإناث فلا يحجبنا الأخ الشقيق، يأخذن نصيبهن والباقي يكون للأخ الشقيق.
يقول السائل: في سورة المائدة ذكر الموقوذة والمنخنقة، هل هي التي ماتت بصنعة الأعمال أم التي أدركت ولم تمت بعد؟
الموقوذة التي ضربت بعرض خشبة أو حصاة أو نحو ذلك ولم تجرحها ولم يخرج منها دم، يعني ضربت بعرض خشبة مثلا فماتت من الضربة ولم يحصل فيها جرح، هذه وقيث. والمنخنقة التي اختنقت برباطها مثلا أو بحبل، اختنقت بحلقها فماتت ولم يخرج منها دم.
يقول السائل: هل يردد الرجل بعد المؤذن وهو يتوضأ؟
إذا كان يتوضأ في مكان خارج دورة المياه، خارج مكان قضاء الحاجة، فنعم. وأما إذا كان في أماكن قضاء الحاجة داخل مكان قضاء الحاجة، المكان النجس، فلا يردد كلام المؤذن.
يقول السائل: ماذا يعمل الإنسان حتى يكون شاكرا لأنعم الله غير جاحد؟
إذا أدى حق الله جل وعلا فيما أدى ما افترض الله جل وعلا عليه من حقوق مالية أو بدنية، فإنه يكون حينئذ شاكر لنعم الله. إذا أدى الواجب، المال أدى زكاته، قام بأداء الفرائض التي افترض الله عليه من صلاة وصيام وبر الوالدين والأعمال الصالحة التي فرضها الله على عباده، يكون حينئذ شاكرا لنعم الله. ثم الناس يتفاوتون في الشكر، يتفاوتون في الشكر، منهم من يكون متمكن من هذه الخصلة، ومنهم من يكون أقل، وهكذا.
يقول السائل: والدتي أصيبت بمرض قبل رمضان شفاها الله فصامت رمضان ولكن لم تصم ثلاثة أيام مع العلم أنها قادرة على الصوم بحجة أنها تعتقد أنها مريضة، وبذلت لها النصح بالصوم ولكن لم تستجب، ثم قضت الصوم في شهر شوال، هل عليها شيء؟
أفطرت لمرضها، حتى وإن كانت قادرة على الصيام فلا حرج عليها، لأن المريض له أن يفطر حتى وإن كان قادر على الصيام، لكن الصيام قد يؤخر البر أو يزيد في مرضه أو يكون له علاج يستعمله نهارا إذا صام تركه واختل علاجه، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، فالمريض يفطر ثم يقضي بعد هذا بعدد الأيام التي أفطرها، ووقت القضاء موسع بحمد الله، له أن يقضي من شهر شوال إلى شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء.
يقول السائل: امرأة نوت من الليل صيام قضاء رمضان واستأذنت من زوجها، وبعد العصر جمعها زوجها، فهل عليها شيء؟
لا يجوز لها أن تمكن زوجها منها ما دامت صائمة قضاء رمضان، لأن المرأة رجلا كان أو امرأة إذا دخل في فرض وإن كان موسع فيجب عليه أن يؤديه ويكمله، دخل في الفريضة لا يجوز له قطعها حتى وإن كان الوقت موسع، دخل في صيام قضاء رمضان لا يجوز له قطعه حتى وإن كان وقت القضاء موسع، فإذا جاء مثلا قال علي قضاء رمضان نقول لك أن تقضيه في شوال ولك أن تقضيه إلى شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء لا حرج عليك في أوله وآخره، لكن إذا دخل في الصوم صام فيجب عليه أن يؤديه ويحرم عليه قطعه، فإذا كان بموافقتها فعليها التوبة والاستغفار والندم، وإذا لم يكن بموافقة منها وإنما أرغمها زوجها فلا شيء عليها، ولا يجوز لزوجها أن يرغمها وهي صائمة فرضا، له أن يجامعها في صوم النفل ويبطل الصوم، ولا تمتنع هي من زوجها في صوم النفل، لكن في صوم الفرض تمتنع وتمنعه، وهو كذلك عليه أن يمتنع احتسابا لتؤدي فريضة الله جل وعلا كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن الكريم للميت؟
قراءة المرء نفسه يقرأ ويجعل ثواب قراءته لمن شاء من الأموات، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ قولان للعلماء رحمهم الله، هل يصل الثواب أو لا يصل؟ وأما استئجار شخص ما للقراءة فهذا لا يجوز، لأن إذا استأجرت شخصا ليقرأ فلا ثواب له، وتهدي ماذا؟ ما دام أنه لا ثواب له لأنه قرأ من أجل هذه الأجرة، فلا شيء عندك تهديه، فلا يصح مثل هذا.
يقول السائل: رجل أحرم بالحج وبات في منى ووقف بعرفة وبات في مزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولم يسعى ولم يطف طواف الإفاضة، هل فسد الحج أو لا؟
يقول إنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، يعني حصل عنده التحلل الأول وبقي عليه التحلل الكامل، بقي عليه السعي والطواف قبله، هذا حجه صحيح وعليه أن يكمل، عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وليس عليه شيء إلا إن كان قد جامع زوجته خلال الفترة قبل أن يؤدي السعي والطواف، فيكون عليه فدية ذلك، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، ووقت الطواف والسعي موسع والحمد لله، ما دام أنه تحلل التحلل الأول، حصل عنده التحلل الأول بالرمي والحلق، فعليه أن يؤدي الطواف والسعي حتى وإن كان سافر يعود ويؤدي الطواف والسعي، وإن كان جامع زوجته خلال هذه الفترة فعليه فدية ذلك.
يقول السائل: الصيام على المتمتع هل محدد بوقت؟
صيام 3 أيام في الحج، وصيام 7 أيام إذا رجع وقتها موسع، وصيام 3 أيام قبل عرفة أو تنتهي بنهاية عرفة، أو يصومها في أيام التشريق 3، 11 من ذي الحجة، و12 و13، 3 أيام في الحج، و7 أيام يصومها متى شاء، وقتها موسع والحمد لله.
يقول السائل: نحن نعمل في مكة، هل لو اعتمرنا في شوال أو ذي القعدة وحجينا من عامنا هذا هل علينا هدي؟
إذا كان عملك في مكة في عقد مطول مستمر، يعني سنويا ويجدد أو لا تدري يجدد أو لا يجدد، فتعتبر أنت في هذه الحال من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت في عمل فترة الحج، جئت للعمل في مكة شهر أو شهرين ونحو ذلك فترة الحج ولم تنوي الإقامة في مكة، فحينئذ إذا اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فيكون عليك هدي، وهذا الهدي شاة تذبح في مكة يوم العيد و3 أيام بعده، فإن شق عليك ذلك ولم تستطعه فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت، ولا ينبغي للمرء أن يتهرب عن دم التمتع ودم القران، لأن هذا دم شكر وتقرب لله جل وعلا وشكر له، حيث يسر له الحج والعمرة في سفرة واحدة. إنما الذي ينبغي لك أن تتهرب عنه وتسلم منه دم الجبران، الدم الذي يكون نتيجة ترك واجب أو فعل محظور، احرص على الخلاص منه، ولا ينبغي لك أن تتساهل فيه، ترتكب المحظور أو تترك الواجب وتقول لا بأس علي أذبح، نقول لا، هذا ما ينبغي، ولا ينبغي لك أن تتساهل فيه، واحرص على أن لا يكون عليك دم جبران. وأما دم التمتع ودم القران فلا تتهرب منه، لأنه شكر لله تعالى وقد يسره الله. إن استطاع المرء الهدي فهو الواجب، وإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وإنما تكون قبل العيد أو بعد العيد. يقول: هل في طواف التطوع رمل؟ لا، الرمل في أول طواف تقدم به إلى مكة، أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة إذا كان هو أول طواف لك تقدم به إلى مكة في هذه الأنواع. أما طواف التطوع المطلق فلا رمل فيه، لأن الرمل عند أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، وهو مسارعة الخطى مع المقاربة. وهو مع الاطباع كذلك، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
يقول السائل: نمت ما يقارب الساعة ثم قمت وصليت دون وضوء، هل هذا جائز أم علي إعادة الصلاة؟
لا تصح الصلاة في هذه الحال، ما دمت نمت تقول قرابة ساعة فقد استغرقت في النوم، والنوم ناقض للوضوء وهو مظنة وجود الحدث، فيجب عليك في هذه الحال إعادة الصلاة.
يقول السائل: هل التوبة الصادقة تكون في صغائر الذنوب وكبائرها أم على الكبائر فقط؟
تجب التوبة من الكبائر، لأنها لا تكفر إلا بالتوبة منها، وتستحب التوبة من الصغائر، فإن لم يتب منها فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة والعمرة والحج والصيام والخطى إلى المسجد وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يكفر الله جل وعلا بها الصغائر. أما الكبائر فيكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا عليها فإن كانت دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر لعبده، وإن شاء جل وعلا وأخذه بها وعذبه بها. وأما إن كانت شركا فالله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. وأما التوبة في حال الحياة فالله يتوب على من تاب، الشرك فما دونه، إذا وقع من المرء شرك ثم تاب فالله يتوب عليه.
يقول السائل: هل الطواف واجب مثل صلاة الفريضة؟
الطواف يكون ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، وركن من أركان العمرة كطواف العمرة، وواجب من واجبات الحج كطواف الوداع. وأما ما عدا هذا من الأطوفة فهي مستحبة، يستحب للإنسان أن يطوف تعبدا لله جل وعلا ولا يجب عليه.
يقول السائل: أنا من سكان جدة وقمت بعمرة في أشهر الحج ورجعت إلى جدة وأريد الحج مفردا، فهل يجوز لي ذلك؟
نعم يجوز لك ذلك، وليس عليك هدي، ما دمت رجعت إلى مكان إقامتك فليس عليك حينئذ هدي تمتع، تحرم مفردا بالحج وتحرم من جدة من دارك وتتوجه إلى مكة مفردا بالحج وتؤدي الحج بأركانه وواجباته، ولا يلزمك هدي في هذه الحال. متى يلزمك الهدي؟ إذا دخلت من جدة محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فأديت العمرة، طفت وسعيت وقصرت ثم تحللت ثم أحرمت بالحج بعد هذا ولو بعد ساعة، تكون حينئذ متمتع وعليك هدي.
يقول السائل: اعتدنا هنا في مكة على عقد النكاح في المسجد الحرام التماسا للبركة وتفاؤلا بالتوفيق من الزوجين، فهل هذا العمل بدعة؟
لا، هذا ليس ببدعة، جائز، لأن العلماء رحمهم الله قالوا يستحب العقد في المكان الفاضل ويختار ويتخير الزمن الفاضل، استحبوا العقد عصر يوم الجمعة في المسجد، من كان في مكة إذا تيسر في المسجد الحرام فبها ونعمة، وإلا ففي أي مسجد من مساجد المسلمين، ويجوز في خارج المسجد، لكن كثير من العلماء استحبوا إجراء العقد في المكان الفاضل. حكم من قدم المهر هدية لخاطب ابنته، هذا حسن ومن الإعانة ويشكر على هذا ويدعى له. يقول إنه ظاهر من زوجته لمدة شهرين، فهل يلزمه كفارة؟ أقول: إذا استمر على البعد عنها لهذه المدة حتى انتهت المدة فلا يلزمه كفارة، وإذا وقعها خلال هذه المدة فعليه كفارة الظهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.